إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنوصي أنفسنا والدارسين دارسات في مثل هذه المجالس النافعة المباركة بالصبر والمصابرة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فطالب العلم يحتاج في طريق طلبه إلى العلم إلى الآداب الشرعية التي أدبنا الله جل وعلا بها ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ذلك إخلاص العمل لله جل وعلا مع صبره ومصابرته ومذاكرته وجده واجتهاده، لأن طلب العلم منزلة عظيمة جليلة، فإن من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وما كل إنسان في هذه الدنيا يوفق لهذه النعمة العظيمة الجليلة، بل إن الله عز وجل يوفق من شاء من عباده لتعلم العلم النافع الذي هو علم كتاب الله وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاحمدوا الله جل وعلا أن وفقكن لتكن من أهل القرآن والمتعلمات لكتاب الله سبحانه وتعالى والمتفقهات في دين الله سبحانه. فليصبر طالب العلم على ذلك مهما جاءته من مشاغل، مهما جاءته من ظروف، وليتذكر أحوال السلف الصالحين رضوان الله تعالى عليهم، كيف كانوا في الزمن القديم مع فقرهم وقلة ذات أيديهم وقلة أموالهم، وما كانوا يعانونه من المصائب ونحو ذلك، إلا أنهم كانوا أشد حرصا على طاعة الله جل وعلا وعلى طلب العلم النافع الذي يقرب إلى الله سبحانه. كان بعض السلف يقول: كل طالب العلم يتخذ نعلين من حديد، يعني يحثه بذلك على أن يصبر وعلى أن يصابر. ومن أنفع السبل التي يسلكها طالب العلم هو الحرص والاجتهاد والمذاكرة والحفظ بعد سماعه وإنصاته للدرس، فإن ذلك أنفع ما يكون بعود النفع عليه وبالاستفادة النافعة مع السؤال والاستفسار والحرص على فهم المسائل وتلخيصها وحفظها والعمل بها كما أمر الله جل وعلا. مثل هذه الأشياء ومثل هذه الأمور يحسن بطالب العلم أن يعتني بها عناية تامة حتى يكون ذلك خير عون له على طلبه للعلم. وبعد هذا، فقد وقف بنا الحديث في الدرس الماضي من هذا الكتاب المبارك الذي هو منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين عند المسائل المتعلقة بباب الغسل. والمؤلف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى ما يتعلق بأحكام الوضوء وختم ذلك بالنواقض التي إذا وقع شيء منها كان ناقضا لوضوء المسلم، شرع بعد ذلك في بيان أحكام الغسل. يقول العلماء رحمهم الله تعالى: الغسل هو استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى. فالغسل بهذه الصفة الشرعية التي جاءت بها السنة المطهرة يفتقر إلى النية، نية التعبد لله جل وعلا. ومعنى ذلك أن الإنسان لو غسل جسده بنية التبرد أو انغمس في الماء سباحة أو نحو ذلك وهو لا يريد به الغسل الشرعي، فإنه لا يكون مغتسلا غسلا شرعيا. لهذا قالوا: هو استعمال الماء الطهور في جميع البدن على صفة مخصوصة، يعني على الصفة الشرعية التي جاءت بها الأحاديث على وجه التعبد لله سبحانه. والغسل واجب إذا وجد سبب من أسبابه التي دلت عليها الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومما يدل على ذلك قول الله جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأمر الله سبحانه وتعالى بالطهارة في حال الجنابة وفي حال حصول الجنابة عند المسلم رجلا كان أو امرأة. وهذه الطهارة جاء بيانها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المراد بها الاغتسال، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا حتى تغتسلوا. فذكر الله في هذه الآية مكان التطهير أو الطهارة الاغتسال، وقد جاءت السنة ببيان أن طهارة الجنب المراد بها الاغتسال. والمؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ذكر موجبات الغسل، الأسباب التي إذا وجدت وجب لأجلها أن يغتسل المسلم، فذكر في هذا الفصل 5 من الأمور التي توجب الاغتسال على الإنسان. أما الأمر الأول فهو الجنابة، قال رحمه الله: ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطئ أو غيره أو بالتقاء الختانين. والجنابة يقول علماء سميت بذلك لأنه يحصل فيها مجانبة الماء للإنسان، فالماء يجانب الإنسان ويخرج منه وينفصل منه، ولهذا سمي الإنسان جنبا لذلك. وتحصل الجنابة على الإنسان بإنزال المني إما بالوطء أو بغير الوطء، إما بالوطء الذي هو الجماع أو بغير الوطء، كأن يخرج المني بتكرار النظر أو بمباشرة الزوجة أو نحو ذلك. فإذا خرج المني متدفقا بشهوة من الإنسان فإنه يجب عليه حينئذ أن يغتسل غسله من الجنابة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني، وهذا المني خروجه موجب للاغتسال سواء كان في اليقظة أو في النوم، وفي النوم يسمى احتلاما. فقد جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي أنها قالت: جاءت امرأة أو جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأت الماء المراد به المني، وقوله إذا رأت يعني إذا تيقنت وعلمت أن هذا الماء هو المني فإنها حينئذ تبادر إلى الاغتسال. أما إذا شك الإنسان ولم يجد أثرا للماء وإنما هو مجرد شك هل احتلم أم لم يحتلم، فهذا لا يجب عليه أن يغتسل، وهذا باب من أبواب الوسواس يدخله الشيطان على المسلم. وأما الأمر الثاني من الأمور التي يكون بها الإنسان جنبا فهي التقاء الختانين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي رواية لمسلم: وإن لم ينزل. فدل هذا الحديث على أن التقاء الختانين من الرجل مع زوجته إذا التقى الختانان وجب الاغتسال سواء أنزل أو لم ينزل، سواء كان معه مني أم لم يكن معه مني، فمجرد التقاء الختانين موجب للاغتسال من الجنابة. والمراد بالتقاء الختانين الذي هو الجماع، الجماع بدون إنزال سواء أنزل أو لم ينزل، فحينئذ يجب عليه أن يغتسل. الأمر الثاني من الأمور الموجبة للاغتسال خروج دم الحيض، والأمر الثالث خروج دم النفاس، وقد دل على ذلك من كتاب الله سبحانه قول الله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقوله سبحانه حتى يطهر يعني حتى ينقطع الدم عنهن، فإذا تطهرن يعني فإذا اغتسلن. فدلت هذه الآية على أن خروج دم الحيض، انقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس كذلك ملحق بدم الحيض، هذا الانقطاع موجب للاغتسال، وأنه لا تحل لزوجها ولا يجوز له أن يجامعها وأن يأخذ منها ما يأخذ الرجل من أهله إلا بعد التطهر الذي هو الاغتسال، لأن الله يقول فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. فهذا الحديث في شأن المرأة المستحاضة التي يجري معها الدم، فظنت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أن المستحاضة لا تصلي كالحائض، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن ذلك عرق، في بعض الروايات إنه ركبة من الشيطان، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم إذا انتهت هذه الأيام التي هي انتهاء لفترة الحيض قال اغتسلي وصلي. فدل ذلك قوله ثم اغتسلي وصلي على أن انقطاع دم الحيض إما حقيقة في شأن المرأة الصحيحة، وإما تقديرا في شأن المرأة المستحاضة أن ذلك موجب للاغتسال. وقال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس، وكذلك قال ابن قدامة حكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويسقط عنها لا نعلم في هذا خلافا. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله من الأشياء الموجبة للاغتسال انقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس، ويقول خروج دم الحيض والنفاس، وهذا الخروج موجب للاغتسال إذا انقطع هذا الدم على ما ذكرنا آنفا، فإنه يجب على المرأة أن تغتسل وتباشر عبادتها لربها جل وعلا. الأمر الرابع الموت، قال وموت غير الشهيد. الموت موجب للاغتسال، وهذا الوجوب ليس على الميت وإنما على المسلمين، فهو فرض كفاية على المسلمين، أما الميت فإنه بموته لا يصبح من المكلفين، ينقطع عنه التكليف. وقد ورد الأمر بغسل الميت في أحاديث، منها حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفيت ابنته قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. وكذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوقصته ناقته وهو محرم، سقط من على ناقته ووطئته بأقدامها فمات، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغسلوه بماء وسدر، وهذان الحديثان في الصحيحين. والمؤلف رحمه الله استثنى الشهيد، والمراد بالشهيد شهيد المعركة الذي يقتل في المعركة التي تكون لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، فإن شهيد المعركة لا يغسل ويدفن في ثيابه وفي دمائه ولا يصلى عليه، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عن قتل أحد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. وهذا يعني الحديث حديث صحيح خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فدل على أن حكم شهيد المعركة يختلف عن بقية الأموات. أما الشهداء الآخرون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كالغريق، فإن الغريق شهيد، وكذلك المبطون، والمرأة تموت في نفاسها، والرجل يقتل وهو يذود عن عرضه أو يذود عن ماله، فإن هؤلاء شهداء جاءت تسميتهم بذلك في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء لا يأخذون حكم شهيد المعركة باتفاق العلماء، بل إن هؤلاء لهم حكم سائر المسلمين، يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، الاستثناء إنما هو لشهيد المعركة. الأمر الخامس من الأمور التي توجب الاغتسال إسلام الكافر. قال المؤلف: وإسلام الكافر، أي إذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل، سواء كان كفره أصليا أو كان هذا الكافر مرتدا. فالأصلي من كان في أول حياته على غير دين الإسلام، كاليهودي والنصراني والبوذي وما أشبه ذلك، إذا أسلم نأمره بالاغتسال. وكذلك المرتد، من كان على دين الإسلام ثم ارتد، كمن ترك الصلاة أو اعتقد أن لله شريكا، أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيثه من الشدة، أو دعا غيره أن يغيثه في أمر لا يمكن فيه الغوث وهو عالم وأقيمت عليه الحجة وعرف ذلك، فإن هذا إذا تاب وأناب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يغتسل. ودليل ذلك حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغتسل بماء وسدر، وهذا الأمر دال على وجوب الاغتسال. وإن كان بعض العلماء يرى أن هذا الأمر يفيد الاستحباب، قالوا لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر كل من أسلم بالغسل، وما أثر الصحابة الذين أسلموا ولم ينقل أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بالغسل، قالوا ولو كان واجبا لكان مشهورا لحاجة الناس إليه، ولكن هذا الحديث دل على الأمر بذلك، والأمر به أحوط وفعله أحوط للإنسان إذا تاب، فهو من تمام توبته إلى الله جل وعلا. فهذه خمس أمور ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنها من موجبات الاغتسال، ثم ختم ذلك أو هذا الفصل بذكر بعض الأدلة الدالة على ذلك. فقال رحمه الله: قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهر، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي إذا اغتسلن. المؤلف لما فسر قوله إذا اغتسلن، هذا تفسير لقوله تعالى فإذا تطهرن، والمؤلف أشار بذلك إلى رد القول الذي يقول إنه يجوز للرجل أن يجامع امرأته إذا انقطع عنها الدم ولو لم تغتسل، وهذا قول مرجوح، والراجح هو أنه لا بد من اغتسالها، حتى وإن قطع الدم لا بد أن تغتسل ثم يأتيها زوجها. ولهذا أشار المؤلف رحمه الله إلى ذلك فقال: أي إذا اغتسلنا، فإذا تطهرنا أي إذا اغتسلنا. قال: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت. كأن المؤلف يشير هنا إلى أمر سادس من الأمور التي توجب الاغتسال، وهو يشير إلى الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. فهذا الحديث يفيد الأمر بالاغتسال من تغسيل الميت، فمن غسل ميتا وجب عليه أن يغتسل. ولكن هذا الحديث محمول عند العلماء على الاستحباب، وذلك أنه حديث مختلف في صحته بين أهل العلم، فمن العلماء من يصححه، ومن العلماء من يقول إن هذا الحديث من كلام أبي هريرة فهو موقوف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا القول الثاني أنه من كلام أبي هريرة هو القول الصحيح الراجح، فقد ذهب إليه جماعة من الأئمة الكبار كالإمام أحمد وعلي بن المديني وابن أبي حاتم والبيهقي وغير واحد من العلماء. وقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. فدل ذلك على أن تغسيل الميت ليس من موجبات الاغتسال، فمن غسل ميتا إن شاء اغتسل أو توضأ، وإن شاء لم يفعل ذلك، لا يعد ذلك من نواقض الوضوء على الصحيح من أقوال العلماء. قال المؤلف في آخر هذا الفصل: وأمر صلى الله عليه وآله وسلم من أسلم أن يغتسل، وقد تقدم بيانه في الأمر الخامس من الأمور التي توجب الاغتسال. ثم ذكر رحمه الله صفة الاغتسال، بعد أن ذكر الأشياء التي توجب الاغتسال ذكر صفة الاغتسال، وهذه الصفة تنقسم إلى قسمين: صفة كاملة وصفة مجزئة. والمؤلف ذكر الأمرين فقال: وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم. هذا بيان إيش الأشياء التي تجب في الاغتسال وإيش الأشياء التي تكون واجب مستحبة ليست بواجبة. هذه الصفة جاءت في حديثين صحيحين جامعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضوءا لجنابة. وضوءا يعني ماء، وضع ماء للجنابة، فكيف فعل؟ قالت: فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا، يعني بدأ فغسل كفيه وغسل الكفين خارج الإناء، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو بالحائط مرتين أو ثلاثا، يعني ليلتصق بها شيء من التراب ويغسل، يعني يزيل الرائحة ويزيل ما علق من النجاسة في كفه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم غسل يده. قالت: ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، يعني أنه توضأ وضوءا كاملا إلا أنه لم يغسل رجليه. قالت: ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. وفي رواية أنها قالت: وغسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده. وفي رواية عنها قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة. حديث ميمونة رضي الله عنها يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فغسل كفيه خارج الإناء، ثم توضأ وضوءا كاملا إلا أنه لم يغسل رجليه، وبينت أنه غسل رأسه ثلاثا، وكما سيأتي معنا في حديث عائشة أنه يدخل أصابعه في أصول الشعر ليصل الماء إلى شعره وإلى جلدة الشعر فيغسل ذلك ثلاثا، ثم يفيض الماء على سائر جسده. جاء في بعض الروايات كما سيأتي أنه يبدأ بشقه الأيمن ثم يبدأ بشقه الأيسر يفيض على سائر جسده. قولها ثم أفاض عليه الماء فيه من الفوائد أنه لا يجب التدليك، وفيه من الفوائد أيضا أنه يفيض الماء على بقية الجسد، فما غسله من أعضاء الوضوء لا يجب عليه أن يمرر عليه الماء مرة أخرى. هذا ثم تقول: ثم غسل رجليه، بعد ذلك تنحى وغسل رجليه. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، وهذا مثل حديث ميمونة رضي الله عنها، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وهذا مثل حديث ميمونة، إلا أن في حديث عائشة ظاهره أنه يتوضأ وضوءا كاملا بما في ذلك أنه يغسل القدمين. قالت: ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات. ولهذا يجب على المغتسل أن يتأكد من وصول الماء إلى جميع أجزاء جسده، خاصة تلك الأماكن التي قد لا يصيبها الماء مثل أصول الشعر، وكذلك تحت الآباط، وفي موضع السرة، وبين الإليتين وبين الفخذين وفي المواضع التي يخشى منها ألا يصل إليها الماء، فينتبه المسلم لكل ذلك. قال: ثم أفاض على سائر جسده. على سائر الجسد يفيد مثل ما أفاد حديث ميمونة أنه ما دام أنه قد توضأ فأعضاء الوضوء لا يلزم إمرار الماء عليها مرة أخرى. قال: ثم غسل رجليه، أي بعد ذلك. إذن الغسل الكامل الذي اشتمل عليه هذان الحديثان هو أن يبدأ الإنسان بالنية، وهذا معنى قول العلماء أنه يغتسل متعبدا لله سبحانه، فالطهارة لا بد لها من نية، إنما الأعمال بالنيات، وهذا بإجماع أهل العلم. ومعنى ذلك أنه لو انغمس في الماء واغتسل وهو لا يذكر الجنابة، اغتسل مثلا للتبرد أو اغتسل في يوم الجمعة غسل صلاة الجمعة وهو قد نسي أنه جنب، حينئذ يقال له أعد الاغتسال، لأن النية شرط لصحة العبادة. ثم يغسل فرجه ويدلك يديه بعد غسل فرجه، ويغسل ما لوثه إذا كان على فخذيه شيء من المني أو نحوه، وكذلك الوضوء الكامل، ويروي شعر الرأس ويعمم الجسد ويبدأ بالشق الأيمن ويغسل القدمين في مكان آخر. هذه الصفة الكاملة التي من حافظ عليها فقد اقتدى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لو اغتسل المسلم فعمم جسده بالماء بدون أن يتوضأ وبدون أن يبدأ بغسل الكفين ونحو ذلك، مباشرة دخل تحت الماء وغسل جسده كاملا، فهذا يجزئه. فقد جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن أرضنا أرض باردة، فكيف بالغسل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا، يعني يفرغ الماء على رأسه ثم يغسل سائر جسده. فلم يذكر في هذا الحديث وضوءا أو بداءة بيدين ونحو ذلك، مما يدل على أن الواجب هو تعميم الجسد بالماء. كذلك لو انغمس في البحر أو في بركة كاملا ونوى الغسل من الجنابة، فإنه حينئذ يكون قد زالت عنه الجنابة وتم غسله، لكنه خالف الأفضل والأولى من صفة غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلماء: ولا يجب على المرأة، وكذلك على الرجل إذا كان عنده شعر، لا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة. ودل على ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، يعني تضع الماء على رأسها وتدخل أصابعها في ثنايا الشعر من أجل أن يصل إلى جلدة الشعر، ثم تفيض الماء عليها. قال: ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، ولا يلزم مع ذلك نقض الظفائر. وقول المؤلف رحمه الله: وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، تنبيه منه رحمه الله إلى وجوب إيصال الماء إلى أصول الشعر كما تقدم. فهذه هي صفة الاغتسال الواجبة التي إذا أتى بها الإنسان كان قد جاء بما أمره الله سبحانه وتعالى من الغسل من الجنابة. بعد ذلك يكون المؤلف أو يكون قد انتهينا من الكلام عن الأصل الأول من أصول الطهارة، وهو الطهارة بالماء. فالمسلم إذا كان محدثا حدثا أصغر يتوضأ الوضوء الشرعي، وإذا كان محدثا حدثا أكبر يغتسل، وكل ذلك بالماء. ذكر المؤلف بعد ذلك إذا لم يستطع المسلم استعمال الماء أو إذا فقد الماء فهل ينوب عنه شيء آخر؟ الجواب: نعم، ينوب عنه التيمم، ولذلك ذكره المؤلف رحمه الله. والفقهاء يذكرون بعد التطهر بالماء التطهر بالصعيد الطاهر كما أمر الله جل وعلا في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه الآية ذكر الله جل وعلا في مطلعها الأمر بالوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم ذكر الغسل من الجنابة: وإن كنتم جنبا فطهروا. ثم قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. ذكر الله جل وعلا الأعذار التي قد لا يستطيع معها الإنسان استعمال الماء: وإن كنتم مرضى أو على سفر، يعني أو على سفر، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذه نواقض الوضوء، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. ذكرنا أن المراد بملامسة النساء الجماع. إذن ذكر الله في الآية ما ينقض الوضوء، ثم ذكر ما ينقض الاغتسال. قال الله: فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن إذا حصل ما ينقض الوضوء أو حصل ما ينقض الاغتسال، ما يوجب الوضوء أو ما يوجب الاغتسال، ولم تجدوا الماء فتيمموا، فهذا أمر من الله جل وعلا بالتيمم، وهو من خصائص هذه الأمة، فإن الله تعالى لم يجعله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا إليها كما سيأتي في حديث جابر. قال أهل العلم: التيمم في اللغة هو القصد، تقول يممت نحو كذا أي قصدت إليه، ويممت نحو البيت العتيق أي قصدته للحج أو العمرة أو الزيارة ونحو ذلك. وفي الشرع القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين على جهة مخصوصة بنية استباحة الصلاة ونحوها، القصد إلى الصعيد، والمراد بالصعيد كما سيأتي معنا ما على وجه الأرض مما هو من جنسها، لمسح الوجه واليدين على جهة مخصوصة. والتيمم يقوم مقام الماء في السفر وفي الحضر على الصحيح من أقوال أهل العلم في أي وقت، كما تدل عليه ظواهر الأدلة، لكن ذلك بشروط كما ذكر الله: فلم تجدوا ماء، عند عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله كما ذكر الله في الآية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر الصحيح المخرج في سنن أبي داود وغيره: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب، سماه وضوءا، فهو يقوم مقام الوضوء أي الماء يقوم مقامه، قال: وإن لم يجد الماء 10 سنين. ولهذا قال المؤلف هاهنا: وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن الماء، يعني أن التيمم بالصعيد ليس بالأصل، الأصل هو الماء، والتيمم بدل عنه عند فقد الماء أو تعذر استعماله، وحينئذ يكون حكمه حكم الماء في كل الأحوال إذا استعمله الإنسان بشرطه، فإنه يقوم مقام الماء سواء بسواء. ومعنى قولنا يقوم مقام الماء أنه لا يشترط له دخول الوقت، بل له أن يتيمم قبل دخول الوقت كما يتوضأ قبل دخول الوقت. فإذا لم يجد الماء أو عجز عن استعمال الماء وأراد أن يتطهر فإنه يستعمل التيمم، فما دام أنه يغلب على ظنه أنه لن يجد الماء حتى لو دخل وقت الصلاة يقال له: تيمم وأنت طاهر، حتى وإن كان ذلك قبل الأذان أو قبل دخول الوقت، لأن بعض الفقهاء يشترط يقول: لا يتيمم المتيمم إلا بعد دخول الوقت، هذا الشرط ليس عليه دليل، لأنهم يقولون قد يجد الماء. الجواب عن ذلك أن له أن يتيمم، فإذا وجد الماء فليتوضأ أو فليغتسل حينئذ، أما أو قدر على استعماله فيستعمله، لكن قبل ذلك لا يشترط له هذا الشرط، لأنه ليس عليه دليل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن أذن بالتيمم عند عدم وجود الماء، وكذا عند العجز عن استعماله. كذلك له أن يصلي بالتيمم ما شاء من الفروض والنوافل كما يصلي بالماء، إذا تيمم المسلم صح طهارته وصار متطهرا، فيجوز له أن يصلي به الصلاة والصلاتين والثلاث، ويصلي الصلاة الفريضة ويتبعها بالنوافل، فلا ينقطع عن ذلك إلا إذا أحدث، أو وجد الماء كما سيأتي معنا. وذلك لأن بعض الفقهاء يقول إذا تيمم فلا يجوز له أن يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة، وهذا الشرط ليس عليه دليل، لأنه لا يوجد دليل يدل على أن التيمم يكفي لصلاة واحدة فقط. وبعضهم قالوا إذا تيمم هل يصلي النافلة مع الفريضة أم لا، فقال بعضهم يصلي نافلة الفريضة يعني السنة الراتبة فقط، فإذا أراد أن يصلي نوافل أخرى فإن عليه أن يتيمم مرة أخرى، وكل ذلك لا دليل عليه. كذلك إذا تيمم فإنه لا يبطل تيممه بخروج الوقت، إذا خرج وقت الصلاة لا يبطل تيممه، وهذا ردا على من يقول من الفقهاء بأن خروج وقت الصلاة يبطل التيمم، لأنهم يقولون لا بد عليه أن يتيمم لدخول كل وقت صلاة، وهذا لا دليل عليه. كذلك قال بعض الفقهاء المتيمم لا يصلي بالناس، وهذا أيضا مما لا دليل عليه، لأن القاعدة عند العلماء أن من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. فقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا يدخل فيه كل هذه الأمور، وفيه بيان أن التيمم بالتراب أو بالصعيد الطيب يقوم مقام الماء سواء بسواء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمى التيمم وضوءا كما سبق في حديث أبي ذر، وسماه طهورا كما في حديث جابر رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف في آخر هذا الفصل وسيأتي معنا. فهذا كله يدل على أن له حكم الماء عند فقده للماء أو عند تعذر استعماله. لكن إذا وجد المتيمم الماء فإن التيمم يبطل، سواء ويجب عليه أن يتوضأ أو يجب عليه أن يغتسل إن كان عن جنابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتقدم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. وكذلك في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه في قصة نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الفجر، لما صلى عليه الصلاة والسلام وانفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع الناس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، يعني ما عندي ما أغتسل، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وهذا دليل على أن التيمم يقوم مقام الوضوء ويقوم مقام الاغتسال. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم يعني مشى بالقوم، فلما وجد الماء أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال اذهب فأفرغه عليك. إذن إذا تيمم الإنسان ثم وجد الماء يجب أن يبادر إلى الاغتسال إلى الوضوء، وكذلك إذا أجنب ولم يجد الماء فاغتسل فتيمم فيجب عليه إذا وجد الماء أن يبادر إلى الاغتسال وتبطل طهارته بمجرد وجود الماء. قال المؤلف رحمه الله وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله. وهذا الشرط في التيمم، التيمم لا ينتقل إليه المسلم إلا إذا تعذر عليه استعمال الماء، تعذر عليه استعمال الماء لعدم وجوده ما يجد الماء، أو إنه يجد ماء قليلا يكفي لبعض الأعضاء، يعني عنده ماء يمكن أن يغسل به وجهه ويغسل به يديه فقط، فعند عدم الماء وفقده يجب عليه أن يتيمم، والآية دلت على ذلك فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وكذلك إذا كان واجدا للماء لكن يخاف الضرر باستعماله فيجوز لمن كان هذا حاله أن يتيمم، وقد رخص العلماء للمريض وأجمع أهل العلم على جواز التيمم للمريض إذا كان يجد حرجا ومشقة في استعمال الماء، والطبيب يقدر ذلك أو هو يقدر ما يصيبه بذلك، فإذا وجد مشقة في استعمال الماء أو وجد حرجا من استعماله قد يزيد في مرضه أو يؤخر شفاءه أو إذا قام للبحث عنه يصاب بالتعب والإعياء، فحينئذ يجوز له أن يتيمم، فإن هذا الدين يسر. والله سبحانه وتعالى يقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فمتى وجد الحرج في استعمال الماء جاز له أن يتيمم وأن يترك الماء حينئذ، لدلالة الآية الكريمة على ذلك. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه، يفيد أن الإنسان إذا وجد ماء يكفي بعض طهره فإنه يجمع بين الطهارة بالماء والتيمم، مثل من عنده ماء يكفي لغسل الوجه واليدين، فإنه المؤلف يقول يرى أنه يغسل وجهه ويديه ثم يتيمم للباقي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وبعض العلماء يقول: إذا لم يجد إلا شيئا يسيرا من الماء لا يكفي لوضوئه أو لا يكفي لاغتساله، فإنه لا يجب عليه حينئذ أن يستعمل هذا الماء للبعض ويتيمم للبعض الآخر، بل ينتقل مباشرة إلى التيمم. ودلالة الآية وهي قوله تعالى: فلم تجدوا ماء، الأظهر فيها أن المراد فلم تجدوا ماء يكفيكم، ولذلك هذا القول هو أظهر، أنه يجوز له أن ينتقل للتيمم مباشرة ولا يجمع بين التيمم وبين الوضوء أو بعض الوضوء أو بين التيمم والاغتسال، لأن الآية الكريمة ذكرت وضوءا واغتسالا أو تيمما، فهو إما أن يتوضأ وإما أن يتيمم. أما الجمع بين الأمرين فإن هذا وإن قاله بعض العلماء إلا أنه خلاف يعني الظاهر الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة. أما عن صفة التيمم فالمؤلف يقول: فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، ثم يقول: بسم الله، ثم يضرب التراب بيده مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، فإن ضرب مرتين ثلاثة. فعلى هذا يكون المؤلف رحمه الله ذكر لنا صفة التيمم، أنه يبدأ فينوي مثل ما يبدأ فينوي في الوضوء أو الاغتسال، فالنية شرط، إنما الأعمال بالنيات. ويقول بسم الله، وهذا استحبابا كما سبق معنا في الوضوء، فإن التيمم يقوم مقام الوضوء وكذلك الاغتسال. ثم يضرب التراب بيده مرة واحدة، يضرب بيديه، يفرج بين أو يفتح كفيه، يبسط كفيه ويضرب بهما الأرض ضربة واحدة. المؤلف يقول يضرب التراب، وبعض العلماء يقول يضرب الأرض، والمؤلف يقول يضرب التراب بناء على أن التراب شرط في التيمم، بناء على أن التراب شرط في التيمم، لأن الأرض إما أن تكون أرض ترابية، وإما أن تكون أرض رملية، وإما أن تكون أرض صخرية. فمن العلماء من يقول الله سبحانه وتعالى أمر بالتيمم على الصعيد الطيب، فما المراد بالصعيد؟ الصعيد هو ما تصاعد على وجه الأرض، إذن يدخل فيه الأرض الترابية التي يكون معها التراب له غبار، ويدخل فيه الأرض الرملية التي لا يكون فيها غبار، ويدخل فيه الأرض الحجرية وكذلك الطينية الرطبة أو اليابسة، كل ذلك يدخل في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. وبعض الفقهاء يرى أنه لا بد من التيمم على تراب له غبار، وهذا هو الذي نص عليه المؤلف رحمه الله، ولكن الصحيح وأنه يجوز للمسلم أن يتيمم على ظاهر الأرض مما هو على جنسها، سواء كانت أرضا ترابية لها غبار أو ليس لها غبار كالأرض الرملية، وكذلك يجوز له أن يتيمم على الصعيد إذا كانت الأرض حجرا أو صخرا ونحو ذلك، كل ذلك جائز، لأن هذا هو معنى قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، وهكذا فسر علماء اللغة الصعيد الطيب بذلك. وقوله تعالى صعيدا طيبا بين فيه أنه لا بد أن يكون موضع التيمم موضعا طاهرا غير نجس. إذن قول المؤلف رحمه الله يضرب التراب بيده، الأصح أن نقول يضرب الأرض ليدخل فيه التراب الذي له غبار والتراب الذي ليس له غبار، وكذلك الأرض الصخرية. وقولنا الأرض التي ما كان على الأرض أو على وجه الأرض من جنسها، يخرج به ما كان ليس من جنس الأرض، كالأرض إذا كانت مزروعة الأرض المزروعة ما يصح أن يتيمم الإنسان على الشجر، ولا يصلح أن يضرب على الجدار إذا كان عليه بعض الأشياء الموجودة اليوم من الإسمنت والصبغ ونحو ذلك، وكذلك على الرخام، فإن هذا مما أو على السيراميك ونحو ذلك، فإن هذه الأشياء ليست من جنس الأرض. الأشياء التي من جنس الأرض هي ما كان عليها من التراب أو الصخر أو الرمل أو نحو ذلك. إذن يضرب الأرض بكفيه مرة واحدة، يضرب الأرض بيده يعني بكفيه مرة واحدة، ثم يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. هذا هو الذي وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. حديث عمار أصح الأحاديث التي وردت في باب التيمم، وفيه قصة وقعت لعمار مع عمر بن الخطاب رضي الله عنها. وهذا الحديث يفيد أن صفة التيمم أن يضرب بكلتا كفيه الأرض ثم ينفخ فيهما، أو يضرب اليمنى باليسرى من أجل أن يزيل ما علق عليهما من التراب، ثم بعد ذلك يمسح الوجه والكفين. له أن يبدأ بوجهه ثم كفيه، وله أن يمسح الكفين أولا ثم اليدين. هذا الذي دلت عليه السنة من جواز الأمرين. قول المؤلف رحمه الله: فإن ضرب مرتين فلا بأس، يعني لو ضرب ضربة على الأرض ثم مسح وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى ثم مسح كفيه، فهذا جائز. هكذا قال المؤلف، ولكن الصحيح أن هناك أحاديث وردت في أن التيمم يكون ضربتين، وهذه الأحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام الشوكاني رحمه الله: جميع ما ورد في الضربتين أو كون المسح إلى المرفقين لا يخلو من ضعف يسقط به عن درجة الاعتبار، ولا يصلح للعمل به حتى يقال إنه مشتمل على زيادة، والزيادة يجب قبولها. قال: فالواجب الاقتصار على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. هناك أحاديث كثيرة في التيمم، أصحها حديث عمار بن ياسر. جاء في بعض الروايات أنه يتيمم ثم يمسح كفيه إلى المرفقين، وفي بعض الأحاديث يمسح اليد إلى الإبط، وهذه أحاديث ضعيفة. إنما يمسح الكفين فقط، الكفين فقط، ثم يمسح وجهه. هذا أصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب التيمم. ختم المؤلف هذا الفصل بذكر الآية الكريمة وبذكر الحديث الجامع في هذه المسألة، فقال رحمه الله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم الآية. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عاما. متفق عليه. الشاهد من الآية قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هذا هو الشاهد، أن الله أمر بالتيمم. نقول هنا الشاهد أن الله قال فتيمموا، فهذا فيه بيان مشروعية التيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا، وأن التيمم يقوم مقام الماء. هناك شاهد آخر وهو قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا فيه بيان أن التيمم يكون بالصعيد، وقد تقدم معنا تفسير ذلك. كذلك قوله تعالى طيبا فيه بيان أنه لا يصح أن يتيمم إلا بالصعيد الطيب. في قوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، من بيان صفة التيمم، وجاء تفسيرها في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما. وفي قوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فيه فضل هذه الأمة بأن الله سبحانه وتعالى يرفع عنها الحرج، وفيه بيان ما عليه هذا الدين من السماحة ومن الفضل والإحسان، وأن هذا من يسر الشريعة ومن محاسن هذا الدين. والحديث الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم:
جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن أي مكان من الأرض يصلح للصلاة فيه معناه أنه يصلح لأن يتطهر فيه المسلم. فقوله طهورا فيه بيان أن التيمم طهور للمسلم وأنه يقوم مقام الماء، فيرفع عنه يعني يقوم مقام الوضوء ويقوم مقام الاغتسال سواء بسواء. وأما الأشياء التي تكون ناقضة للتيمم فإن العلماء يقولون يبطل التيمم بكل ما يبطل به الوضوء وبكل ما يبطل به الاغتسال، فكل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم، وكل حدث ينقض الاغتسال فإنه ينقض التيمم أيضا. فلو تيمم الإنسان ثم أحدث نقول له قد انتقضت طهارتك، وكذلك لو تيمم ثم جامع زوجته نقول له أصبحت جنوبا فيجب عليك أن تغتسل إن وجدت الماء أو تتيمم مرة أخرى. كذلك التيمم ينتقض بوجود الماء أو بالقدرة على استعماله، فإذا تيمم ثم وجد الماء بطلت طهارته ووجب عليه أن يستعمل الماء. فإن كان المتيمم قد دخل في الصلاة وفي أثناء الصلاة وجد الماء نقول له اقطع صلاتك ثم اذهب فتوضأ أو اغتسل ثم إذ أعد الصلاة. وإن كان قد تيمم وأراد أن يصلي فهذا من باب أولى أن يقال له لا تدخل في الصلاة حتى تغتسل أو تتوضأ. وأما إن كان قد انتهى من الصلاة فإن صلاته تكون صحيحة، لكن يجب عليه أيضا أن يغتسل أو أن يتوضأ لأنه بمجرد ما يجد الماء يكون قد انتقضت طهارته. فإن كان قد فرغ من الصلاة فالصلاة صحيحة لكن يكون التيمم قد بطل وعليه أن يتوضأ أو أن يغتسل. هذا آخر ما يتعلق بالأحكام متعلقة بهذه العبادة العظيمة التي هي الاغتسال والتيمم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، وعندكم التقويم الرابع، والله أعلم.